وتوضيح ذلك يا ذلك أنه اختار المصنف أن الصحيح هو رأي الشيخ الأنصاري، لأنه ماذا كان رأي الشيخ الأنصاري؟ أنه جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقة إذا كان المخصص نبي غير تفصيل بين كونه ضروريا أو نظريا، هكذا كان. قال وتوضيح ذلك، لأن فيها كلام جديد ينفع. يعني قال إن كل عام ظاهر في العموم أو ظاهر في العموم، أي مخبر صفة العام، لا بد أن يتضمن ظهورين. الظهور الأول قال في عدم منافاة أي صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكمه. الظهور الثاني في عدم وجود المنافي. يطبق يقول مثلا لو كان أكرم جيراني، هذا في العموم أكرم جيراني يعني أكرم كل جيراني، يقول كل عموم وهذا منها يظهر في أمرين. الأمر الأول أنه عدم وجود منافي للوجوب للإكرام، عدم وجود صفة منافية، يعني أنه في الجيران لا توجد صفة تمنع، هتشخ نقول منافي، تمنع من وجوب الإكرام، لأن لو وجدت صفة لكان خصص هذا العام. فمن قال أكرم جيراني يعني جيراني كلهم ما بيهم صفة تمنع من وجوب الإكرام، لأن لو بيهم صفة منافية للوجوب للحكم لكان استثناهم. مو هذا هو واضح قوله أولا ظهوره هل عام أكرم جيراني في عدم منافاة أي صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكمه لوجوب الإكرام، صح؟ الظهور الثاني عدم وجود منافي أيضا، مو بس منافاة، منافي هم ماكو، يعني أنه ماكو أحد من بين جيراني من هو لا يجب إكرامه أو فيه صفة مثلا تمنع من إكرامه. مو بس منافاة لوجوب الإكرام ماكو، وإنما منافي للإكرام أيضا ماكو. هذا المعنى الآخر سنشوف إن شاء الله، لعله صعب عليكم خف تفريق بينهما، يأتي إن شاء الله بقية. من يقول أكرم جيراني أولا، إذا ما كفت صفة تنافي وجوب الإكرام، لأن لو أكو صفة لكان مثلا يا أبا أكرم مثل لو استثنى وفض لا تكرم الأعداء من جيراني، أش راح استفيد منها؟ استفيد شيئين، إنه ما يتم البيان إلا بالحاقة بالمخصص. لو قال أكرم جيراني إلا الأعداء منهم، راح أفهم أولا أن صفة العداوة مانعة من وجوب الإكرام، وثانيا أنه يوجد من جيرانه من هو عدو له، وإلا ماكو جيران عدو له شلش يستثني، نغون من الكلام راح يكون. لو قال لي أكرم جيراني إلا عدو، أقول له يا أيها المولى ماكو بين الجيران عدو لك حتى تستثني، هذا نغو من الكلام. فإذا نشوف أكو شيئين في العموم اللي لو ماكو خاص يبطنزني على عموم، من إجا خاص لا معنى وجد منافي بكل الاتجاهين. أولا عرفت أكو منافي، صفة منافية للوجوب للحكم، وأكو صفة وأكو فرد منافي للواجب إكرام. نقرأ الكلام ونشوف. لا مو مؤثر، هسه نشوف الفرق بين المخصص اللبي، بالمخصص اللبي الظهور الأول موجود الثاني ما موجود، لا. فإذا شلون نقول أنه أكو ملازمة بينهما؟ لا، فإذا أريد أقول ماكو ملازمة بينهما، قد يوجد أحد الظهورين ولا يوجد الآخر.
فما في داعي لا بد أن ينضمن على قدر مصنف في أي واحد منهم.
لا إن موجودات أكيد.
يعني شرط مرتب من ذلك الجانب في خزر الجيل.
فهنا ظهورين مستقلين يعني. أنه من العموم نفسه ذن الظهورين. هذا ليس شرطين، ما قال شرطين. وإنما قال أي ظهور يتضمن معنيين.
معناها ما في ظهور إلا في خزر الجيل.
العموم العموم صح، كل عموم يتضمن. قال فإن معنى ظهور عموم أكرم جيراني قبل أن يلحقه خاص، مثلا أنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرام الجيران نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك. احنا مع الاحتواء طبعا بعدم مناقشة المصنف، وإلا قد يناقش هنا من يقول أكرم جيراني مو معنى ماكو صفة منافية لوجوب الإكرام، قد أكو وهي أفرض الفسق، لكن لأنه ماكو من بين جيرانه من هو فاسق هل لي ما استثنى؟ ممكن لولا، فمن ما استثناه أنطى العموم، مو معنى ماكو صفة منافية للوجوب، قد أكو صفة وهي الفسق بس ماكو إلها مورد من بين جيرانه فهل لي ما استثنى؟ فمن ما استثنى ربما مو يعني ماكو صفة منافية،
موصوف متصف بها صفة
ماكو أحسن، فالصفة هي تمنع لكنه ماكو موصوف بها حتى أعارض العموم. هذا السلف، هذا نريد أن نقرب المعنى. قال فإن ظهور أكرم جيراني في العموم معنى إذن ماكو صفة مانعة من جريانها الحكم وهو وجوب الإكرام، صح، نحو صفة العداوة أو الفسق. كما أن معناه أيضا هذا الظهور الثاني أنه ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه، لو كان أكو كذلك لكان خصصا العام، فإذن ماكو من بين الجيران من لا يجب إكرامه، صح، ماكو من بين الجيران من لا يجب إكرامه وإلا خصص ميسس العنوان، هاي صفة العداوة والفسق إلى آخره، إذن الصفات ليس يوجد في الجيران من فيه صفة كالعداوة أو الفسق أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه، فلا أكو صفة إذن مانعة من وجوب الإكرام وإلا لكان استثناها، ولا شخص أيضا خارج من الحكم لكان استثناها، وهذا واضح لا غبار عليه. فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصص منفصل لفظي، الآن نتكلم في المخصص اللفظي حتى يكون الأمر أوضح ثم ننتقل لمطلب من المخصص اللفظي، كما لو قال في المثال المتقدم لا تكرم الأعداء من جيراني، وإنما خص الذكر بالمنفصل يريد حتى يقول لك أنه انعقد لك ذنك الظهورين الأولين ثم أراويك شلون المخصص يجي يلغي ذنك الظهورين الأولين، أما لو كان متصل لكان أصل ما انعقد ظهور إلا في النتيجة. فورا ما قال لك أكرم جيراني وانعقد لك ذنك الظهورين يا ظهورين أنه إذن ماكو صفة منافية لوجوب الإكرام، وثانيا ماكو شخص من بين الجيران من لا يجب إكرامه، وذن الظهورين صحيحين. فلو ورا وقت قال لك لا تكرم الأعداء من جيراني، يقول هذا تستنتج من نتيجتين، أولا أن العداوة صفة مانعة من وجوب الإكرام بدليل نهاني عن إكرامه، وثانيا أنه يوجد في جيراني من هم أعداء لي بحيث لا يجب إكرامهم وغير مشمولين بالعموم، مو هكذا يتضمن معنيين؟ قال فإن هذا المخصص لا شك في أنه يكون ظاهرا في أمرين، أولا أن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام، لكن هذا مبني على شيء، مبني على أنه شنو اللي هو أنكره في يوم ما، على أنه مثلا الجملة الوصفية لها مفهوم أو شو، إلا هو من قال لك لا تكرم الأعداء من جيراني، من قال أنها الأعداء إنما أسقط وجوب إكرامهم لأنهم أعداء، من قال لأنهم أعداء؟ هذا إلا على حكاية اللي نفاه فيها أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني تعليق عدم وجوب الإكرام على الوصف اللي هو العداوة مشعر بعلية العداوة لعدم وجوب الإكرام، وإلا من قال؟ بل يكون هذا الوصف جاي يسمون الإشارة، يقول يا رسول الله من نتبع بعدك؟ قال خاصف النعل، شنو من شروط الإمام أن يكون خاصف نعل يشتغل هذا الإمام البعدين؟ لا طبعا على خصوصي، وإنما وضع عن الإشارة لأن عليا كان يخسف نعله مثلا. فهذا الوصف ذكر مو لأنه علة الحكم، وإنما ذكر للإشارة إلى الموصوف. فهي كذلك لعله لا تكرم الأعداء من جيرانه، مو لأن العداوة مانعة، وإنما للإشارة إلى إخراج من لا يجب إكرامه. ما لقى وصف، كما لو قال يا بأكرم جيراني إلا البيض منهم مثلا، شنو البيض تخرج يعني وجوب الإكرام، شنو علاقة؟ بس هذا عند اثنين ما يريد يكرمهم، ومن حسن الصدر ماذا أن ذول اثنين هم بيض والبقية لا، فريد يشير إلى الاثنين اللي يريد يخرجهم. فهذا الإشارة ما مشعر بالعلية يعني. هذا كان مجرد أتذكركم بعض المطالب السابقة. فإذا يقول ظاهر في أمرين، أولا أن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام، صح؟ والثاني أن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا أو يتوقع منه أن يكون عدوا، وإلا لو ماكو بالجيران شخص متصف بهذا الوصف لم يوجد العدو ولا يتوقع لكان هذا التخصيص لغوا وعبثا. نقول له يا مولاي ما قاعد تقول لي إلا الأعداء منهم، ما بيهم أعداء أمة جيرانك حتى تستثني الأعداء. فلمن يقول لا تكرم الأعداء بها إشارة على وجود الأعداء من بين الجيران، وإلا أصبح لغوا هذا الكلام. زين، وعلى ذلك فيكون المخصص اللفظي مزاحما للعام في الظهورين معا، هم شال الظهور الأول وهو عدم وجود صفة منافية، وشال الظهور الثاني وهو عدم وجود شخص منافي للعموم، فيسقط عن الحجية فيهما معا. فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا، فلا مجال فيه للتمسك بالعام في إلحاقه بحكمه. فليش لا يجوز هذا الشيء؟ ذكرنا المفروض إلى هنا الكلام بها الصياغة، قلنا أكو خلص في المطالب، هذا المفروض إلى هنا الصياغة هاي. هاي ما المطلب رقم 4، أنه إذا أكو عام وخاص وشك في فرد في دخوله تحت الخاص ويبقى تحت العام. يعني المولى أو كلام المسند، المولى لو قال أكرم جيراني إلا أعدائي منهم وشككت في شخص أنه عدو أم لا، شنو حكم هذا؟ وجوب الإكرام، وجوب الإكرام، لأن العموم أكرم جيراني منعقد في عموم كل الجيران، أخرجت الخاص وهم الأعداء، فإذا شك في فرد أنه داخل تحت الخاص أو لا يبقى مشمولا بالعموم. شوف، فقلنا أكو خلط بين عدة مطالب، مطلب 4 وهذا مال العموم، 4 مطالب اللي ذكرنا لكم إياها، وقلنا أنه يتصور البحث على 4. بس مع المصنف الآن، لأن المصنف يريد يثبت الكلام اللي بالأصل، وهو أنه إذا كان المخصص لفظيا لا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية، فهذا مخصص لفظي يقول لا يجوز التمسك بالعام. فأكو دقة بالكلام تغير بالمطالب، المطالب بها الصياغة هاي لا، هذا يجوز التمسك بالعام. هذا مطلب 4، أنه إذا عام وإجا خاص وشك في فرد تحت الخاص، هذا خلاص احتياذ هانكم، صح؟ أي واحد استعرفي تعال مولا قال لي أكرم جيراني إلا الأعداء، ذولا 5 معلوم أعداء، بس أكو واحد سادس أشك هل هو عدو أم لا، قال مشمول بالعموم، أنت مأمور بإكرام كل الجيران إلا من أحرزت العداوة فيه، هذا ما محرز العداوة. زين، ويقول فرد، فإذا شككنا في فرد، هو هذا الكلام يعني، غير في الشبهة المصداقية. قال فلا مجال فيه للتمسك بالعام في إلحاقه بحكمه. قال تعليل ذلك ليش؟ نفس التعليل اللي ذكره بالمتن، لأن يقول لسقوط العام عن حجيته في شموله له، ولسقوط الخاص عن شمول حجيته له، فالفرد المشكوك لا نستطيع أن نطبق العام عليه ولا نستطيع أن نطبق الخاص عليه. قال هذا كله في المخصص اللفظي، وإنما سقناه رغم الكلام مو بي الكلام، إذا كان المخصص لبية سقناه حتى نوصلك إلى اللب. قال أما لو كان هناك مخصص لبي كما لو حكم العقل مو دليل لفظي من المولى قال لي لا تكرم الأعداء من جيراني، لبي شنو لبي؟ العقل حكم، العقل حكم بأن العداوة صفة تنافي وجوب الإكرام. لو سلمنا أكو حكم عقلي أن العداوة صفة منافية لوجوب الإكرام، قال فإن هذا المخصص العقلي ينافي ظهور العام بس في الظهور الأول مو في الظهور الثاني. المخصص العقلي اللي يقول أن العداوة تنافي وجوب الإكرام بس راح ينافي ظهور العام الأول، أما هل يلزم من ذلك وجود شخص موصوف بالعداوة من بين الجيران؟ لا يلزم منه، لأن حكم العقل عام من يوم وجدت البشرية وجدت فيها الأحكام العقلية، ما لها علاقة بوجود جيران أو لا. ما يأتي التعليل في المخصص اللفظي ونقول له يا أيها المشرع أنت شلون تستنتج تقول له الأعداء هم ماكو أعداء من بين جيرانك، هذا بالمخصص اللفظي كنا نقوله. أما أحكام العقل أحكام هي موجودة ما لها علاقة بالأفراد في الخارج، حتى نقول له شلون تقول إلا الأعداء وأنا شعله هو أكو مصادق بالخارج ماكو. العقل يرى استحالة اجتماع النقيضين سواء وجد نقيضان في الخارج أو ما وجد، أحكام العقلية ما تتوقف على وجود أفراد إلها في الخارج. فالمخصص اللبي بس له ظهور الأول، الظهور الثاني ما إله. ليش ما إله؟ لأن بالمخصص اللفظي كنا نقول للمولى أيها المولى ترى له عبث تقول إلا الأعداء هم ما عندك أعداء من بين الجيران. أما المخصص العقلي ما نقول له الجهج، يعني يصدر أحكام عامة بغض النظر عن مصادق لها في الخارج. فظهور ثاني في المخصص اللبي ماكو. قال فإن هذا الحكم من العقل، فإن هذا الحكم من العقل، لأن بدل عن هذا ليكون عن دليل اللبي. كذلك كل أدلة أي بناء العقلاء تبانيهم على شيء خارج
حكم العقل
لا يشتغل أحسنتي بالضبط. حكم العقل ما يتوقف على وجود عقلاء في الخارج، لو وجد بس حي بن يقظان مو القصة الفلسفية مال ابن رشد، بس حي بن يقظان موجود بهالجزيرة هاي اللي ما قارن أفكار الفلسفية مال قصة حي بن يقظان، لو وجد بس حي بن يقظان هذا بال والاختيار الاسماء مو اعتباطا، حي ويقظان طبعا مو اختار الاسماء اعتباطا ابن رشد وصار افكار الفلسفية وفق القصة. قال فان هذا الحكم من العقل لا يتوقف على ان يكون هناك اعداء بالفعل، بل ولا حتى اعداء متوقعون، ما له علاقة العقل بوجود افراد في الخارج لذلك، بل العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك أعداء أم لم يكونوا أبدا، إذ لا مجال للقول بأنه هذا القول اللي قلنا بالمخصص اللفظي وخاطبنا به المولى. هذا يقول هذا الكلام اللي قلنا لعبث لغو أيها المولى هذا ما يأتي هنا، إذ لا مجال للقول بأنه لو لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا. ما يقال هذا الشيء الأحكام العقلية، العقل يرى استحالة اجتماع النقيضين، العقل يرى استحالة اجتماع الضدين، العقل يرى كذلك سواء وجد في الخارج ضدان أو لا. ما نقول له أيها العقل مماكو ضدين بالخارج، إيش دعوة نكلف نفسك أنت وتقول استحالة اجتماع الضدين، ما لها علاقة لها. شوف فإذا ظهور ثاني ما موجود بالمخصص اللبي لأنه ما يتوقف على وجود هذا، وما يأتي هذا الكلام نقول له أيها العقل انت عبث ولغو تقول إلا الأعداء ماكو أعداء حتى تقول، ما نتوقف كلامه. شوف هاي إذ لا مجال رد على الكلام مال اللغو والعبث اللي قلناه على المخصص اللفظي، لو لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا كما هو واضح بأدنى تأمل والتفات، وعليه فالحكم العقلي هذا لا يزاحم الظهور الثاني للعام، أعني ظهوره في عدم المنافي، ما يدل على أنه إذن وجود منافي مثل ما كان المخصص اللفظي، ما دام قال إلا الأعداء إذن أكو أعداء من بين الجيران، لأن لو ما أكو أعداء من بين الجيران شنو معنى المولى يقول لي لا تكرم الأعداء من الجيران؟ أما الحكم العقلي ما به هيك ظهور، يعني هو ما يدل على هيك دلالة. قال فظهوره الثاني يعني ظهور العام الثاني اللي هو في وجود مناف للعام، هاي في وجود مناف العقد قال يبقى بلا مزاحمين. فإذا شككنا والكلام في المخصص اللبي، فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا، فلا مانع من التمسك بالعام، لأن بالمخصص اللفظي ما هو المانع؟ ظهور الخاص في وجود المنافي. فصرنا الفرد المشكوك ما أدري هذا داخل بالعام لو داخل بالخاص، لأن عندي من الحصتين، عندي جيران يجب إكرامه وعندي أعداء لا يجب إكرامه، فالفرد المشكوك ما أدري من وين داخل بهاي لو بهاي في المخصص اللفظي. بالمخصص اللبي بس عندي الظهور الأول وهو وجود اللي يجب إكرامه، ما عندي ظهور بالناس اللي لا يجب إكرامه، فالفرد المشكوك ما أكو غير حصة واحدة أدخل هذي. شوف خصص الظهور الأول، العقل خصص بأنه ترى العداوة منافية لوجود الإكرام، بس العقل هل يشعر بوجود أعداء أم لا؟ يقول لك هم شغل أنا أحكم منه مخصص لبي إيه؟ لا ليش نفس المسألة ظهور اللفظي سامع قبل أيام الملكية كان وزير بلا وزارة، أكو شي منصب كان وزير بلا وزارة، فهذا المخصص حكم بلا موضوع، هذه حكم خلينا نقول هيك يعني تقريبا هذا المخصص اللي يخصص ويقول ترى اني اقول ان هل حكم هذا بوجوب الاكرام، ترى مو على اطلاقه، اكو شيء يخصصه وهو صفة العداوة، ترى اذا وجد شخص موصوف بصفة العداوة يخرج من وجوب الاكرام. كأنه سؤال ثاني، يعني هل يوجد بين الجيران احد مستصف بالعداوة؟ قال هاي ما ادري بيه، هي مو شغل فيها
الحمد الاول والحمد الثاني
مصادق نفترض
الأول.
فهاي الظهور الثاني ماكو، العقل ساكت عنه، بينما بالمخصص اللفظي لا، المخصص اللفظي يشعر بكل الشعور، اولا يشعر بانه العداوة صفة مانعة من وجوب الاكرام بدليل استثناءه، وايضا ظاهرًا بوجود اعداء من بين الجيران، ولولا وجود الاعداء ماكو مبرر للاستثناء. اما مخصص اللبي لا، مخصص اللبي بس يقول انه العقل يحكم بان العداوة صفة مانعة. سألناه سؤالا ثانيا حول الظهور الثاني، قال ايوه العقل اكو من بين الجيران من هو عدو؟ قال ما ادري، هي مو شغل فيه، ما ادري لا يلزم، المهم انا ادري انه صفة العداوة مانعة من وجوب الاكرام، بس هل يوجد من الجيران من هو متصف؟ قال ما ادري، مو شغله هل شيء. فاذا اذا اجى فرد مشكوك راح يبقى الظهور مال العام في وجوب اكرام الجيران من دون حصة مقابلة الها، مثل بالمخصص اللفظي، بالمخصص اللفظي كان اكو حصة عندي علم بوجوده، حصة يجب اكرامها وحصة اللي من ظهور الخاص لا يجب اكرامها، فمن يجي فرد مشكوك صدق تحير، هل هذا بالحصة الاولى من الحصة الثانية؟ بالمخصص اللبي بس عندي ظهور بالحصة الاولى اللي يجب اكرامها، ما عندي ظهور بوجود حصة ثانية لا يجب إكرامه، فالمخصص اللبي ما له علاقة شاسف عن هذا الكلام. فالفرد المشكوك ماكو غير باب واحد يدخل منه وهي العام، ماكو باب ثانية وهي اللي لا يجب إكرامه، حتى أتردد هذا يدخل منها الباب لو يدخل منها الباب. قال فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا، فلا مانع من التمسك بالعام في إدخاله في حكمه، لأنه لا يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله في هذه الحجة العام أو هذه الحجة الخاص. إذا المخصص اللبي حسب الفرد وحسب البيان المتقدم لا يقتضي وجود المنافي، أو قل ليس فيه هذا الظهور الثاني في وجود المنافي وليس حجة فيه، أما العام فهو حجة فيه بلا مجاحمة، فماكو غير باب واحدة لإدخال الفرد المشكوك. فظهر من هذا البيان إذن أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه الناحية، من ناحية أن العام له ظهوران، المخصص اللفظي له ظهوران في وجود صفة منافية وفي وجود فرد منافي، أما المخصص اللبي له ظهور واحد وهو وجود صفة منافية، أما هل له ظهور في وجود فرد منافي؟ هذا ليس له ظهور المخصص اللبي. حتى لو ما يتوقف مخصص اللبي ما له علاقة بالأحكام الخارجية بالأفراد الخارجية والمخارجية ما له علاقة
لا يعني الإكرام أنه على أفراد الحفاظ الأول وهذا كان يسعى عن أفراد الحفاظ الحفاظ الإكرام الإكرام الآن ومتحدث لا تعالى فرق على هذا الإكرام من الآن
يعني هيك الفرق
على بالمخارجة الموجودة
بالمعيه هو من يقول أفراد الجيران طبعا الموضوع موجود خارج المياه أما إذا كان مطلقا فمو معلوم الآن موجود أعداء
هو ناسر
ما هو عالج هالمشكلة قال أو متوقعون قال أو متوقعون
قال التوقع معناها فيه هما يتلغوا بالكلام
ما يتلغوا بالكلام لأنه لعله يستحدثون الأعداء بعدين فإذن يعني أكو حصة أخرى فظهر من هذا البيان أن الفرق عظيم بين المخصص اللفظي والمخصص اللفظي من هذه الناحية من ناحية أن المخصص اللفظي له ظهوران والمخصص اللفظي له ظهور واحد لأنه في المخصص اللفظي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون المخصص اللي هو لفظي متعرضا له يعني ما عنده ظهور ثاني المخصص اللفظي بس له ظهور أول قال وعلى ذلك فلا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة صح وهو العلم بوجود صفة منافية لا أكثر قال وهذا بخلاف المخصص اللفظي فإنه ظاهر في الأمرين معا كما قدمنا فيكون مزاحما للعام فيما معا ولا فرق عندئذ بعد هذا الذي قلناه لك بعد التفاصيل التي ذكروها المشايخ الثلاثة يقول كلها ما لها داعي ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري هذا تفصيل الأخن ولا بين أن يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم هذا تفصيل النايني فإنه في جميع هذه الصور لا يقتضي وجود المنافي وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم أنه الأولى بالاعتماد لكن ببيان ليس كما بينه وإنما بالبيان الذي ذكرناه ثم يدخل في مطلب جديد نؤجله وهو لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص نؤجله إن شاء الله شوفي بعد العيد بإذن الله تعالى نسألكم الدعاء في شهر رمضان إن شاء الله
تحسنون استقبال هذا الضيف الكريم لأنه يحمل لكم بطاقة من أكرم الكرماء إن شاء الله
لحظة إذا الشهر جمعة جمعة 29 رمضان الدعاء هو في وداع شهر رمضان لكن حبذا لو يقرأ في بداية شهر رمضان لأن فيه من المعاني وفيه من الالتفاتات إلى شهر رمضان يعني يحسن الآن الاطلاع عليها أما لو قرأت في وداع شهر رمضان يكون الشهر قد انقضى عندئذ وتعرف مدى يعني تأثير صحبة شهر رمضان عليه وهي انتم خارجين خواتيج يعني قايشيها يعني تعلم الحالة المعنوية اللي يعيشها الصائم يعني في شهر رمضان غير الحالة المعنوية في غيرها من الشهور فتقرأ هذا الدعاء ان شاء الله تعالى في وداع شهر رمضان وتشوف انه الآثار اللي يتركها شهر رمضان وكانوا يخاطبه كصديق لشهر رمضان يعني وأيضا طبعا الخطبة اللي استقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان قد أقبل عليكم شهر وهذا شهر أيضا الخطبة فيها معاني كثيرة وفيها ما نسميه يعني أشبه بدستور عمل يعني ومنهج عمل يكون في شهر رمضان كيف الإنسان يقضي بعض الأمور كثيرة على كل إنسان إن شاء الله تندلوها في مظانها وإضافة إلى هذا الشيء الجانب الأول اللي يمكن أن نحسن به في شهر رمضان وهو جانب تكميل النفس وتهذيبها والارتفاع بالحالة المعنوية للنفس والجانب الأخرى أيضا كلها نقبلها أنه مراجعة بعض الدروس اللي ربما الشهر خلال الدراسة مثلا ما كان وقت كافي لمراجعتها المهمة الأخرى أيضا قراءة الكتب اللي ما تسمع خلال السنة الدراسية لانشغالي بهذه الدروس التخصصية ما تسمع أن أقرأها فأقرأها مثلا في شهر رمضان كتب كثير أنت تدرس هنا الفقه والأصول والمنطق أمور كثيرة أخرى من صميم شخصيتك العلمية وأقفلت التاريخ مثلا، أفرض الأدب العربي والنكات الأدبية الموجودة، لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. شو يصبح عندك الذوق هذا اللي تعرف معارض كلامنا؟ الأئمة كانوا يسمون مصطلحنا حسجه، شلون الحسجه هنا؟ ماكو سالي يطيق الحكايه وما يلقفها الا هيك. كانت خطابات أئمتنا، فشلون تفتهم اذا متطلع على كتب الادب العربي القديمه وتطلع على اسرار ونكاته في التاريخ؟ ايضا اكو خلل في التفسير، اكو خلل اكيد في العقائد، اكو خلل ايضا. فاللي كلها مكملات لشخصية طالب العلم خلال السنة الدراسية، وما عندنا فرصة ان نقرأها، فنستغل شهر رمضان، نستغل ايضا الامور اللي الاخرى، طبعا توجيه المجتمع وارشاده ووعظه ووعظ انفسنا. طبعا قبل ذلك حديث شريفك وحديث هي نصف سطر لكنها تعتبر درس كامل ومنهج حياة كامل. إن الله أدب نبيه ثم فوض إليه أمر العباد. رسول الله الرجل الكامل من يوم ما وجد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أدبه قبل أن يحمل الرسالة للمجتمع. من تحمل الرسالة للمجتمع وأنت ما كامل تربيتك وتأديبك تكون وبال عليك، لأن راح تصطدم بأمور تثير النفس الأمارة بالسوء. طبعا راح تلقى حديدين وتلقى احترام وتلقى تقديس وتلقى تبجيل وتلقى اموال وتلقى اشياء كثيرة، وكلها صفوف هاي للشيطان. فاذا الانسان ممكن من تربيته من الداخل عندئذ تصدي الى المجتمع يكون وبالا عليه. فاقول اذا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول عنه ان الله ادب نبيه ثم، او ثم تدل على الترتيب كما نعلم، ثم فوض إليه أمر العباد. فكيف نحن إذا تعلمنا حكايتنا بالحوزة ونخرج إلى المجتمع ونشعر بالتعالي؟ هذا من الأسباب اللي أدت إلى ولات كثيرة طبعا وانحرافات كثيرة، لأنه طبعا يتحمل مسؤولية هو ليس أهلا لها. فشاهدنا على أعظم المجالات اللي تفكرون بها بشهر رمضان، لأنه مسؤولية الحوزة طبعا تأخذ علم، تأخذ زكاة العلم طبعا بكل شيء خلق زكاة، وزكاة العلم بإنفاق. فأنت كون طبعا هذا العلم الذي أخذته تنفقه، وأعظم الصدقات يعني احنا لا نفهم ثواب الصدقة الموجودة بالصدقة المال، فصدقة العلم أفضل وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى بذل صدقة العلم. فلا يقول فرضا الفقير أنه أنا حرمت من أجر الصدقة، الصدقة بها الأجر العظيم، أنا ما عندي حتى أتصدق، عندك صدقة العلم اللي هي أهم من صدقة المال. فأيضا هذا العلم يزكو بالإنفاق. فمسؤوليات شهدية عديدة تكون في شهر رمضان. المسؤولية الأولى هي استغلال الصحبة الشريفة لشهر رمضان في تربية النفس وتكميلة، بحيث تحصل فد غذاء إن شاء الله يمدك على طول السنة، مو يمدك لمقدار شهر رمضان. لا، كن نحاول هكذا أن نحصل من شهر رمضان غذاء إلى شهر رمضان المقبل، هو بركاته تسع هذا وتسع أكثر. ويمكن لو قرأت من شاء الله تعالى هذا الدعاء في وداع شهر رمضان، نقرأ في استقبال شهر رمضان، مو في وداعه، لكان شفتم البركات اللي يوفيها شهر رمضان الإنسان. فشاهد هذا الجانب الأول اللي نهتم به خلال شهر رمضان، والجوانب الأخرى اللي قلناه، والجانب الآخر يمكن تهتمون به الكتابة، تعودون على نفسكم على الكتابة وعلى التعليم. أصبحتم الآن إن شاء الله بنعم الله أنتم فضلاء ولكم في الموقع ولكم قلم، فالقلم يحتاج إلى تربية وإلى صقل وإلى تمرين. فتستغل مثليك فرص، لأنها تعطيل طويل نسبيا، وكثيرة الثغرات الموجودة في الثقافة الإسلامية الآن، وإن كان العلماء السابقين ما قصروا جزاهم الله خير، ملأوا جميع الثغرات، لكن تدري كل جيل يحتاج إلى صياغة وأسلوب وعرض غير الموجود بالجيل السابق. فلا بأس أن تستلهم من القديم، مو تقول شو أكتب بالله عن كذا كتبوا قبل، أكتب عن كذا صح كتبوا بلسان جيلهم. لذلك الآن شخص ذات يوم قال لي أريد تكتب لي كذا عن الإمام المهدي عليه السلام، قلت له موجود بالموسوعة موجود، قال أدري موجود بالموسوعة، وأنا هم أقول لك موجود بكذا وموجود بكذا. بس في كل جيل يريد يعرض الكلام وفق فهم ذلك الجيل وفق حاجة ذلك الجيل والاسلوب يلائم ذلك الجيل. ولا بأس انت اخذ المعلومات، ما اقول لك انت ابتدعها ابتداعا، لا انت راح تستلهمها من كتب القدماء تعتبرها هي الاصل. فكثير من الامور، كثير من الشبهات الان توجه ضد المذهب مثلا او ضد الدين ككل، مثلا ضد المذهب اكو شبهات كثيرة، والعامة الحمد لله في جهل مطبق بحيث ابسط شبهة تنطري عليه. تربع السجد على التربة الحسينية عبادة صنم، تلقى شيعي يصلي نايم عن المؤمنين ويصلي هيك بلا تربة. شوف شيء بسيط، شبهة بسيطة تنطري عليه، ليش؟ لجهله ولفراغه. ليش يصلي على التربة عبادة الصنم؟ ما يعرف يجاوب هيك شبهة بسيطة. ليش تعبدون الأصنام؟ أمير المؤمنين تزورون عبادة أصنام. شنو الإمام المهدي الخرافات؟ أكو رجل يعيش 1200 سنة. من الشبهات اللي هي ردها على أبسط مثقف بسيط، لكن يستقلون طبعا الجهل الموجود عند المؤمنين طبعا ويدخلون من هذا الجهل. فشبهات كثيرة ممكن، أنه أكو شبهات ضد الدين ككل، لكن يمكن احنا ما معايشين لان هاي بالغرب موجودة. يعني الآن احنا في صراع مذهبي خنسميه، لان كل احنا مسلمون. اما من تطلع على عالم اخر من يكون لا عندنا صراع بين الدين وبقية الأديان، لا تجد شبهات اخرى ان القرآن هو يمسى واحد جمال، وانما في نبوغ فكري عند هذا محمد بن عبد الله وهو صاغ الكلام، رغم الشبهة مجابة بالقرآن. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا شبهة موجودة الى الان. بعض كتب الغرب تقول محمد شنو قلت مزير النساء، يأخذ 9 و10، هذا رجل ملكي النسوان والشهوة وكذا، شنو هو والكذا، هاي شبهة هاي موجودة. فتقعد تعالج هالمسألة أن الرسول لم يكن زير نساء ولم يكن مهتما بالجن أبدا، وإنما كل الزواجات ماسة كانت لمصالح، ادرسها واحدة واحدة كانت لمصالح. شبهة أخرى أن الإسلام انتشر بالسيف، ولو كان دين سماوي فكان انتشر بالأخلاق، انتشر بالكذا، بينما شوف انتشر بالسيف. هاي شبهات أكو تكاد ضد الإسلام. نحن في غفلة هنا، قاعد يقول نجح في مدرسة الأخوند، مو شيخ علي جعفر مدرسة الأخوند، قاعدين مدرسة الأخوند ومدرسة اليزدي والقزوينية سيد محمد الصافي مثلا، وما ندري شكو ماكو. لا، كن أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين ليس منهم، فكنا نهتم نلاحظ نسمع نعي نشوف شكو. فشاهد إذن شهر رمضان ليس شهر تعطيل، بل شهر تحصيل أكثر من أشهر التحصيل هذه، لأن شفت أنت الآن مطالب بعدة مسؤوليات. نسأل الله أن يقدركم إن شاء الله على القيام بكل هذه المسؤوليات، وإن شاء الله تعطون النتائج المثلى. الله سبحانه وتعالى رحيم، يجب إذا يجد الإنسان مستحقا لشيء يعطيه وزيادة، لكن الإنسان هو الذي يحجب نفسه عن العطاء، فإذا حجب نفسه الله سبحانه وتعالى شيء يسوي له. فنقول إن شاء الله أنتم أهل لكل خير ولكل فضل ولكل بركة، ونفلكم الدعاء إن شاء الله.